أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما لو اشترى المالك اشترى عبدا كان ذلك العبد زوجا لهذا المالك، فهل يصح الشراء؟ هل يكون هنالك ضمان؟ هل يبطل النكاح فيما بين المالك وذلك العبد؟ أو هذه جملة أحكام رتبها المهدي. بالنسبة للحكم الأول اللي هو صحة الشراء، حكم أولا بصحة الشراء لا سيما إذا كان مسبوقا بإذن أو ملحوقا به، ثم ذكر استعرض ثلاث أقوال. بعض تلك الأقوال غير معلومة القائل في البيان كما ذكرها المهدي، اللي هو القول إذن بالصحة مطلقا استلزم الضرر أو لم يستلزم، أذن مسبقا أو استلحقه بالإذن، حتى لو لم يستلحقه أو لم يأذن سابقا مسبقا فإن العقد يكون صحيحا. ليش؟ لأنه في عندك إطلاق الإذن المتضمن للإذن بشراء حينئذ هذا العبد إذا كان في شرائه مصلحة للمال وللمضاربة، حتى لو كان على خلاف مصلحة المالك في قلبه. والقول الآخر هو القول بالبطلان مطلقا حتى لو استلحقه بالإجازة في البيع، وكأنه منها أن الأصل في الفضولي هو البطلان، قاعدة في الأساسية البطلان، إلا ما خرج بالدليل، ومقامنا ليس مما خرج بالنص والدليل، هذا اللي تقدم. والقول الثالث له التفصيل بين أن يأذن مسبقا أو يستلحقه بالإذن فتصح. ليش؟ لأن البطلان هنا البطلان بما يقابل الصحة التأهلية في البين، يعني البطلان لأجل المالك لحفظ مال، مش البطلان على المالك، يعني مش البطلان نشأ من الحكم الشرعي التي يكون المالك تحت الحكم الشرعي ولا يكون مسلطا عليه، بل البطلان لأجل المالك. فإذا استلحقه المالك بالإذن والإجازة والقاعدة في الفضولية والصحة فحينئذ يصح الشراء بلا أي إشكال. كان الكلام الأساسي اللي كنا بدنا نبحثه وهو أنه إطلاق إذن المالك الذي هو امرأة في البين بشراء ما فيه نفع للمضاربة في البين يشمل بإطلاقه حتى شراء هذا العبد الذي هو زوج لتلك المرأة المالك، وبالتالي الإذن موجود. ليش بدنا نصلحه بالإذن أو يكون مسبوقا بإذن في البين؟ لابد من التنصيص. لا، نص بها ونعم، إذا ما نص الإطلاق حينئذ يكفي، لأن يتضمن الإذن بالشراء حينئذ هذا العبد اللي طالما أنه فيه مصلحة للمضاربة ونفع للمال في البين فحينئذ بدها تصح المضاربة حتى من دون استلحاق. مش المضاربة صحيحة بلا شك، بده يصح الشراء بلا حاجة إلى استلحاقه بالإذن. يعني إن شئت قلت لا يكون فضوليا بل يكون صدر من أهله، صح مش هو المالك بس هو مأذون من قبل المالك، مش بالإذن الصريح بس بالإذن الضمني لما أطلق له الإذن بشراء ما فيه مصلحة يشمل إلى المات. القدس هو بصدد أن يقول لا في انصراف في هذا الإذن عما يضر بالمصلحة الخاصة للمالك، وإن كان فيه نفع يعود للمال وللمضاربة، وإن كان فيه مصلحة للمضاربة فيه. هذه هي المال. طيب من أين ينشأ هذا الانصراف؟ من الضرر الذي يحيق به المالك، وهذا الضرر تارة ضرر مالي وأخرى لها ضرر معنوي اجتماعي وعلى خلاف مصلحة المالك في قلبه. الضرر الأول هو الضرر المالي، يتلخص كما قلنا بأنه رح يروح المهر عليها. ليش؟ لأنه في انفساخ المضاربة إذا ما ملكت، صح الشاري هو العامل في البين والمال مال مضاربة، بس رغم أنه صار مال مضاربة لم يخرج عن ملك المالك في البين، فالشراء سوف يكون للمالك إذا تملكت الزوجة زوجها العبد في البين، يكون فسخ حينئذ النكاح بالإجماع بالتسالم بالروايات التي بأيدينا في النواقل الاختيارية مثل الشراء والبيع، أو في النواقل القهرية مثل الإرث مثلا وإلى آخر. فحينئذ هذا رح يروح يطير عليها المهر، فهذا خلاف حينئذ المصلحة، يعني نحو ضرر عليها وخلاف حينئذ ما تبتغي. مضافا إلى أنه سوف يمنعها ويحرمها من أن تتنعم بنفقة زوجها في البين، ليش؟ لأنه وقت السيد العبد أذن له بالزواج بده بكل لوازم الزواج من النفقة من ومن المهر في البين، إما ابتداء بتكفل المالك أو لا يوكل الأمر إلى العبد بأن يطلق سراحه في عمله، بأن يأتي به بعمل فيكون ريع ذلك العمل بكيس وجيب العبد في البين على الملكية أو على عدم الملكية، لكن يكفي إذن المالك في البين، وبيروح ساعتها بينفق على زوجته وبيروح بجمع المصاري بيعطيها مثلا المهر في البين. هنا رح يطير عليها العامل بشرائه لهذا العبد الذي فيه مصلحة للمال ونفع للمضاربة في البين، لكن كان على خلاف مصلحته رح يفوت عليها النفقة، واضح، ولح يوجب الضرر والنقص من ناحية المهر، لح يطير عليها المهر في قلبه. الآن الكلام أنه المهر بيطير عليها ولا ما بيطير، يعني هل يفوت عليها المهر أو لا، يبعض ويشطر في قلبه كما في التعبيرات العلامة قدس التشطير في أو لا، أنه يثبت المهر بتمامه وبالتالي ما في عليها ضرر من هذه الناحية، يعني ما في خلف في مصلحة المالك من ناحية المهر في قلبه، يعني ما في ضرر مالي يتأتى من هذه الناحية لأنه ما فوت عليها شيء. المسألة هذه المسألة مبنية على مطلب في محله، حاصل هذا المطلب وهو يعني مرة النكاح مرة بيبطل، يتبين يتراءى للطرف فين أنه كان في عقد ولكنه بطل هذا العقد، قلت ماهر يمكن يبطل العقد من رأس مثلا في الله، مرة أخرى لا بصير في انفساخ لحصول وتحقق موجبات مثلا الانفساخ في الله بأي نقطة من النقاط. على تقدير البطلان، وهذا وجه من الوجوه التي ذكرت في المقام، سوف يسقط المهر بتمامه بالنسبة للمرء. نعم على دعوة الانفساخ في البين، والفارق بين البطلان والانفساخ لعله أن البطلان من رأس، يعني كأنه لم يكن هنالك عقد نكاح بين العبد والمرأة المالك في البين، فإذا لم يكن عقد نكاح فالموجب له هو الزوجية العلقة، وهذا الموجب تبين بطلانه من رأس وكأنه لم يكن، فحينئذ ما يكون موجبا لثبوت ملكية الزوجة للمهر لم يكن موجودا، فما في شيء دخل في جيبها لحتى يسقط في البين، ولو دخولا تقديريا، لأنه تملك مش ضرور الملك الحسي بأن يدخل في جيبها، الملك أنه صارت من جملة ممتلكاتها في البين، يمكن تعوض عليه، يمكن تشتري به إلى آخره. هذا بالبطلان. وأما في صورة الانفساخ لا، لأن الانفساخ يكون من حينه لا يكون من رأس، لا يتبين أنه لم يكن في زوجية، لا في زوجية بس انتهى أمدها وانتهت صلاحيتها في البين. فإذا كان الأمر كذلك لا، ساعتها بيثبت المهر في البين. هذه دعوة للتمييز بين البطلان والانفساخ، ذيك من رأس بتعبير الإخوة العراقيين من قاع، وهذا لا من حينه، فهنالك أنه لم يكن زوجية، والموجب لملكية المرأة للمهر بتمامه أو بنصفية العلقة الزوجية في البين. إذا ما في زوجية ما في عندنا ملكية للمهر، فما في شيء سقط دخل في جيبها، الجيب مش الحس، الجيب الملك في حوزتها العام، حتى يكون سقط عنها حينئذ بهذا الشراء الذي تم من العامل تعويل على الإذن العام المتضمن لشراء كل ما فيه نفع بما فيه هذا العبد حتى لو كان على خلاف مصلحتها الشخصية رغبتها الخاصة في قلبه. هذا الوجه. الوجه الثاني لا، الوجه الثاني وهو أنه بدنا نجي نحن نشوف موجب لطير حينئذ هذا العقد، تارة يكون من طرف الزوجة وأخرى من طرف الزوج وثالثة شو من طرفهما. وهذا ورد في كلمات العلامة قدس سره، ورد في كلمات المحقق الثاني صاحب جامع المقاصد، تراجعوها أنتم بما بمزيد. إذا كان الموجب لبطلان هذه العلقة كان من طرف مثلا الزوج في البين ثبت تمام المهر، إن كان من طرف الزوجة من هي المالكة في البين سقط تمام المهر ولم يثبت شيء، وإن كان من طرفهما فبالتنصيف تعويلا على بعض الصور. ليش؟ لأنه إذا كان من طرف كأنه هو اللي سبب، إذا كان من طرفه هي اللي سببت، إذا من طرفهما اشتركا في التسبيب فبالصورة الأولى بيثبت تمام المهر لأنه هو اللي عمد إلى أنه يفوت عليه هذه العلقة اللي كانت هي الموجب لملكية المرأة لتمام المهر في قلبها. واضح؟ مش أنه عقوب عليه لا، يعني كيف واحد مثلا فوت على شخص مال وضيع عليه مال وأتلف عليه مال فيكون ضامن كذلك الحال، هون يضمن تمام المهر. واضح. بالصورة الثانية إذا كان الفعل فعل الزوجة في قلبها بيسقط تمام المهر في قلبها. هلا كيف فعل الزوج؟ كيف فعل الزوج؟ لح نمثل. وإذا كان لا فعلهما معا فسعت بالتنصيف في قلبه. النكتة ليست إلا بأن بفعله الذي لسيم مع الدراية والعلم، حتى بغير الدراية. ليش؟ لأنه الأحكام الوضعية ليست لا تناط بالعلم في قلبه، ولكنه يكون فعله الذي أدى إلى انفساخ العقد إلى بطلان العقد، أو فعلها أو فعلهما هو اللي سبب. فإذا كان بفعلها هي اللي ضيعت ماله، هي اللي فوتت ماله، إذا بفعله فيكون ضامنا، إذا بفعله ما في البين فيصار إلى التنصيف. لكن مع البناء على نقطتين، وهو أن المهر بتمامه يثبت بمجرد العقد، بموجب العقد يثبت تمام المهر مش النصف والنصف الثاني بالدخول، لا يثبت تمام المهر، وإنما يصار إلى التنصيف لدليل خاص في قلبه من قبيل مثلا الطلاق قبل الدخول في المقام. بمجرد العقد ملكت المرأة تمام المهر. هلأ عباراته ويستقر بالدخول وإلى آخره، ولكنه ملك الموجب لملكية الزوجة لتمام المهر هي حرة مثلا في البين سواء زوجها كان عبد أو كان حران، هو نفس العقد فيه. هلأ بخصوص مثلا الطلاق، إذا كان الطلاق قبل الدخول في البين فتغل النصف، مش لأنه العقد أوجب ملكية النصف والنصف الثاني بالدخول في البين، لا العقد أوجب ملكية تمام المهر في المقام، دليل خاص بالنسبة للطلاق، حتى بالنسبة لي إذا كان الانفساخ بعنن في البين عند حضرة جنابه، إذا كان بعنن في عندنا دليل آم على أنه ينصف في البين، بس بغير هذه الموارد لا، أنه الموجب هو تمام المهر. لا نخرج عن هذا الموجب إلا بدليل خاص يقتضيه، وإلا فنبقى نحن على تمام المهر. الذي أوجب تمام المهر ليس الدخول، وإنما الذي أوجب تمام المهر نفس حينئذ العقد، أو فقل ليس الدخول أوجب بعض المهر، يعني ما في تشطير بالنسبة للموجب، بل الموجب هو أمر وحداني اللي هو عبارة عن العقد الزوجية، ملكت تمام حينئذ المهر اللي تشارطا عليه في متن العقد. هلا بعدين نجي لمسألة الدخول، استقر أو أنه إذا ما صار دخول استقر بالنسبة لو طلق فيما بعد هيك، فيما طلق بده يثبت تمام المهر. أما إذا طلق قبل الدخول لقيام النص، وإلا هذا مش معنى ذلك أن هي بمجرد العقد ملكت حينئذ نصف المهر في لا هي ملكة تمام المهر كما تقتضيه الروايات في الله. إذا هي ملكة المهر بمجرد العقد الزوجية سواء كان الزوج لمستم العقد حر أو كان عبدا بإذن سيده على كل حال في البيت في ذمة العبد أو في ذمة سيده على الاختلاف من يملك أو لا يملك هذه كلها ليست هي المنظور إن منظور هذه النقطة الأخرى وهي أنه في البيت إذا كان الموجب مثلا بفعل الزوجة. هلا فينا نمثلها بالنسبة للخلع أو الخلع إذا اللي هي الكراهية من الزوجة في البين وقبل الدخول مثلا والطلاق بالتالي الخلع نوع نمط من أنماط الطلاق في البين قبل الدخول اللي هي في كراهية. هلا هيدي مثال نعطيكم مثال آخر وهو أنه كانت هي كرهنته وبدها تخلص منه لأدنى سببين فهي بتخلف ما شاء الله وأمها كمان بنفس الوقت شو بتخلف سيئة بتي وأمها خلفوا مع بعض وراحوا على المستشفى قامت واشت لأمها قلت لها رضعي لي 10 رضعات كاملات وعلى الأحوط وجوبا خليها 15 رضعة ولا يفصل بينيتهم لا تشربيش ولا شيء 15 رضعة كاملين بشوي شربت قام جبت له الرسيل العملية ولا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن هذا اللي سبب للسبب للانفساخ يعني انفسخ العقد بأرض مجرد ما كملوا 15 رضعة صارت هي محرمة عليه ولا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن حرمت في إذن عليه بس هذا اللي سبب إليه من الزوج هي عملت الطريقة لحتى يطلع على المهر لأنه لو بدها تخلع لح تطلع بلا شيء بدها تدفع له كمان اسمه شو طعمها شو سقاها الليلة اللي كنا نيمها بالبيت يمكن يخلع عليها هيك المبلغ مثلا في البين فلحتى ما توقع هي بهالورطة فقامت صارت إلى عملية التحريم بهالطريقة الأخرى ولحتى يثبت لها المهر حيث أن هي اللي سببت بتواطؤ مع أمها في البين وتمسكا به لا ينكح ابن المرتضع في أولاد صاحب اللبن فبتكون بهالك هيدي صورة. مرة أخرى لا يكون من طرف الزوج وهيدي رح تيجي بالصورة الثانية لو كان ملكية المالك لم يكن الزوج المالك كان الزوج وطلب من العبد عفوا طلب من العبد انه يشتري هذه الامل اللي هي شو زوجته في البيت كما انه يبطل العلقة الزوجية بملكية الزوجة لزوجها كذلك العكس في المقام بمجرد ما أن ملك تلك الأمة اللي هي زوجته فحينئذ بطلت العلقة الزوجية فيما بينهما بس اللي سبب إلى ذلك من المالك لما أذن العبد بل قال له روح اشتريها لأنه بده يخلص من العلاقة الزوجية فانفسخ به الشراء حينئذ ومرة ثالثة لا بفعلهما معا وبتواطئهما حينئذ معا فهم ينصف في المهر الموجب بثبوت تمام المهر هو العقد تنصيف إذا كان بفعلهما برضاهما وتواطئهما تمام المهر إذا كان الفعل فعل الزوج ولا شيء يسقط تمام المهر يعني يسقط تمام المهر إذا كان لأوجب الانفساخ وفعل الزوج ولا يثبت شيء إذا كان بفعل الزوجة في قلبه هذا وجه آخر من هذه الأوجه اللي هي بين تمام المهر ونصف المهر ولا شيء من المهر. الوجه الثالث والأخير معلش لولا الفائدة العلمية ما بنحكي هون مش جايين نتسال. الوجه الثالث وهو أنه بدنا ننظر إلى يعني لا ننظر إلى فعل الزوج أو فعل الزوج أو فعلهما معا إنما ننظر إلى نقطة أخرى في عنا نحن عقد النكاح وعقد الزواج في عنا موضوع لهذا العقد أو فقل مورد لهذا العقد في البيت يعني ما يبتني عليه مثلا العقد المعتل، بس بدك تملكه خل نفترض الكتاب، أو تملكه هلأ الكتاب مش رح يتيك منمثل، ملكه مثلا كيلو عنب فيه يعني ببيع أو بهبة تمليك مجانا أو على وجه المعاوضة فيه. واضح العنب مورد وموضوع بالنسبة للبيع أو بالنسبة للهبة، يعني لولا مثلا وجود المملوك فيه شو بدك تملك؟ البيع ليس تمليكا على وجه العوض، الهبة ليس تمليكا مجانية. طيب لابد لها من مملك، لابد لها من مورد، لابد لها من موضوع. هذا الموضوع خلنا نفترض كيلو العنب بعته أو وهبته كيلو العنب للشيخ فلان، ما وصل لإيده ممكن شوي أتى عليه من أساسه في قلبه. واضح جينا نحن هلأ التفت بأكل المورد، بأكل الموضوع متعلق الملكية اللي هو المملوك مثلا في البيع، العقد البيع ما انتفى بل بعده عقد البيع ثابت، يعني العقد البيع ما انحل ما تلاشى ما انهدم، وإنما متعلقه ومورده وموضوعه هو اللي شو انتفى، وانتفاء المملوك اللي هو المال المملك في البين مجانا على وجه المعاوضة لا يوجب انتفاء هذا العقد. ومثله أيضا بايع مثلا أو هبة بتصير بلا واهب ومتهب، وبتصير بلا بائع ومشتري قطعا، إذا مات أحد المتبايعين في البيع البيع ما انتفى، يعني مش البيع اللي انحل، مورد البيع موضوع البيع متعلق البيع اللي هو الطرفي البيع اللي هو الموضوع في البيع، واحد منهم اثنين أو واحد منهم عطس. واضح بها الكيفية هذا اللي صار. وهكذا فمرة بيكون عندنا انتفاء لموضوع البيع لموضوع العقد، ومرة أخرى لا، الانتفاء والانحلال لنفس العقد في البيع. هذه المقدمة الأولى خليها على ذهنكم أبديش كرر. والفارق بين نفس العقد وبين موضوع العقد واضح. مرة بعته حينئذ كيلو العنب أو وهبته كيلو العنب وأم أكل كيلو العنب في البيع، هون البيع ما العاقد البيع الأخيري لم يكن فيه انحلال وانتفاء وإلى آخره، وإنما كان انتفاء لموضوعه ورفع لموضوعه ومورده ومتعلقه في البيع. ومرة أخرى لا، يكون الانتفاء لنفس العقد، نفس العقد هو اللي يتلاشى وهو الذي ينحل وينتفي ويطير في البيع. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن نتعامل مع المهر معاملتنا مع الشروط اللي هي ضمن العقود، وعقد لأنه النكاح من العقود العهدية ليس عقدا تملكيا بس عقد من العقود العهدية، يعني في التزام عقد. فنتعامل مع مع المهر معاملتنا مع الشروط في البيع، مش بيقول له مثلا بتقول له انكحتك نفسي على مهر هيدي على هيدي نفسها بمثابة الشرط في البيع. وإذا اقتصرنا بالشرط على القدر المتيقن منه، خليكن معي لولا فائدة المطلب ما كنتش حكيتنها، رغم أنه ما إلون شراب مهمين ما إلون شراب إذا نحن على القدر المتيقن أنه الشرط هل مطلق الالتزام أو الالتزام التابع أو الالتزام في التزام، والفي يعني الضمنية هون بأي معنى، هل مجرد ظرفية الالتزام العقدي للالتزام الشرطي أو مر معنا بما لا مزيد. خلينا نأخذ بالقدر المتيقن مش مطلق الالتزام، لأنه بيكون وعد وليس التزاما ليس شرطا، وليس الالتزام التابع اللي هو في العقود الجائزة، رغم أنه لا يصدق عليه كما تقدم معنا بالنسبة للشروط ضمن العقد المضارب اللي هي من العقود الجائزة، وإنما خصوص الالتزام التابع. أنكحتك نفسي على مهر قدره كذا مثلا، هذا على بمثابة الشرط، التزام بهذا المهر اللي هو في ضمن الالتزام العقدي باعتبار أنه النكاح من العقود العهدية فيها التزام. في التزام واضح. هي تلتزم وهو يلتزم، مش بالأثار يلتزم يكون زوجا لها في البين، وهي تلتزم تكون زوجته على هذا المهر، فيكون بمثابة حينئذ الشرط. هذا الشرط حتى يجب الوفاء به لابد أن نحافظ على أنه التزام في التزام، مش نحطه مثلا التزام تابع أو التزام ابتدائي. مجرد ما حطينا التزام تابع أو التزام ابتدائي بطل له مدخلية في يعني أدلة المؤمنون عند شروطهم. المؤمنون عند شروطهم، هذه العندية بالنسبة للشروط هي فقط وفقط الشروط هي التزام في التزام، وإنما يكون الأمر كذلك إذا هذا العقد شو حفظنا عليه في البين، إذا هذا الالتزام العقدي ظل موجود، مش إنه تلاشى وانتفى، سواء كان تلاشيه بنحو البطلان أو بنحو الانفساخ أو بأي شيء في البين، سواء كان الموجب لتلاشيه الزوج أو الزوجة أو شو اثنينتهم تعاملوا وتعاونوا مع بعضهم حتى لنفيه في البين. لا، لأنه إذا كان في المقام الذي انتفى نفس العقد، هذا الالتزام العقدي الذي يكون ظرف التزامي ووعاء التزامي بالنسبة للالتزام الشرطي حتى يكون مشمولا للمؤمنون عند شروطهم، هذه تأملوا فيه. إذا كان الأمر على هذا حينئذ النحو، فهذا الالتزام العقدي لح ينتفي، عفوا الالتزام الشرطي لح ينتفي. لا، شو الالتزام؟ ما هو الشرط؟ الشرط هو عبارة ليس عن مطلق الالتزام، وليس الالتزام التابع في العقود الجائزة، وإنما الالتزام في التزام. هذا الالتزام الشرطي لابد أن يكون ضمن التزام عقدي، وفي ظل وجود التزام عقدي يناطل الالتزام الشرطي بذاك الالتزام العقدي. فإذا بموجب بفعل، سواء فعل الزوج أو فعل الزوجة أو فعلهما معا في البين، هذا الالتزام العقدي طيروه ونفوه في البين، إذا انتفى حينئذ، فما يكون ظرفا ووعاء ومحتوى وما أنيط به الالتزام الشرطي لح ينتفي. إذا انتفى فالالتزام الشرطي بصير مثل الالتزام الابتدائي في البين، والالتزام الابتدائي لا يجب الوفاء به. هذا اللي بدنا نقوله. التفتوا نقطة تحليلية كتير مهمة وإلى ثمرات كتير فيكم تروحوا وفعلا تفتخروا بهك فقه جعفري وترفعوا الراس بهك فقه جعفري في البين. بخلاف ما لو لم يكن انتفاء لنفس الالتزام العقدي، يعني لم يكن تلاش وانتفاء وانحلال للعقد، وإنما انتفاء لموضوع العقد، لمورد العقد، لمتعلق العقد، مثل أكل أعطيته البطيخة ما وصلت لإيده إلا وكين أضع عليها، واضح الالتزام العقدي ما انتفى، بعد الالتزام العقدي موجود، فما أنيط به الالتزام العقدي من التزام شرطي بيبقى موجود وبيبقى يصدق عليه التزام في التزام في قلبه. إذا بدي مثلكم بهالمثال الآخر حتى تتضح المسألة أكثر، لو فرض شخص تزوج فلان، هي من أهل الله، واضح أو كذا، قالت له مثلا اشترطت عليه أنه مثلا لفترة 10 سنين بده يسرج الطريق معتمة، الدولة مش واصلة خدماتها مثلا أو البلدية مش واصلة خدماتها لهالمكان، وعم يتعثر الناس بالليل وكذا، وقالت بالروايات أنه مثلا عم نروح بيها أو عم نروح ستها إذا هيدا بيكون نور إلى ومدري شو وإلى خير وثواب ولا ينقص الفاعل، فاشترطت عليه ضمن عقد النكاح غير مسألة المهر وغيره 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 مثل شو، اشترطت عليه انه شو مثلا انه لا 10 سنين يضيء هذا الطريق مثلا، يحط له يجيب له لمبة يعمل له اي شيء ان يضيء هذا الطريق. طيب وتزوج سنة سنتين عطست الله يرحمه، بيجي بيقول هذا الالتزام الشرطي كل يوم بدي أقوم بالليل يفقس يضوي اللمبة عند الشغل حتى ينير الطريق، عند روح ستة المرحومة ميتت هي، هذا الالتزام العقدي أنيطة عفوا الالتزام الشرطي أنيطة بالعقد، وحيث أنه هي ميتت ما عادش في عنا عقد، فساعتها شو في يتحلل من هذا الالتزام؟ لا، مش صحيح. لا، لأنه هنا ما انتفى الالتزام العقدي، متعلق وموضوع الالتزام العقدي اللي هو أحد الزوجين حينئذ شو عطسها، فالالتزام العقدي يبقى صادق عليه، يبقى موجودا. فالالتزام الشرطي بيبقى التزام في التزام، فيصدق عليه الشرط، حقيقة الشرط في البين. إذا أخذنا الشرط بحصته الضيقة في البين، لأن الشرط عبارة عن التزام في التزام، فيبقى مشمول لي عموما عند شروط، مع أنه الزوجة قد ميتت في البين. كذلك مثل أكل، هذا أحد مواضيع العقد اللي هو عبارة عن أحد المتعاقدين. قد يكون لا متعلق العقد اللي هو الملكية، مثل ملكية الثمن أو ملكية المثمن اللي هو عبارة عن كيلو العنب في البين، أم وصل لأيده أم أكله في البين. الالتزام العقدي ما انتفى، بعده موجود الالتزام العقدي. أي شيء من التزام شرطي أنطه بذلك العقد وعلقته على ذلك العقد يبقى حينئذ مشمول لعموم المؤمنين عند شروطهم، ويبقى أنه عبارة عن التزام في التزام. انتفاء العنبيت إذا أكلهم بالخارج أو ضاعوا أو انسروا أو إلى آخره، انتفاء أحد طرفي العقد من الزوج أو الزوجة أو البائع أو المشتري في البين، هذا يوجب انتفاء مورد العقد، يوجب انتفاء موضوع العقد أو متعلق العقد. وأما نفس العقد اللي هو الالتزام العقدي بين الطرفين بقي موجودا، فإذا كان الأمر كذلك فهذا الشرط يبقى حينئذ محفوظا. وإذا بقي الشرط محفوظا من الشرط اللي هو عبارة عن المهر، بموجب عقد النكاح ثبت تمام المهر، بموت أحد الطرفين، بأكل المتعلق حينئذ العقد اللي هو العنبيت، بكذا ما انتفى، ارتفع الموضوع ولكن لم ينتفي الالتزام العقدي، فيبقى هذا الالتزام الشرطي التزام في التزام، فيصدق عليه الشرط، فيبقى مشمول العموم من عند شروطين. يعني يجب تمام المهر سواء وسواء وسواء، سواء كان ذلك بفعل الزوج أو بفعل الزوجة أو بفعلهما معا. لا، لنقطة واضحة، وهو أنه الميزان العقد بعده موجود، الالتزام العقدي بعده موجود، ما كان ظرفا ووعاء ومعلقا للالتزام الشرطي بعده موجود ولا لا. إذا كان موجودا فيصدق على هذا الالتزام الشرطي أنه شرط، صدق عليه الشرط فيكون بشمول العموم مؤمن عند شروط. وقد ثبت بمجرد العقد تمام المهر، مش نصف المهر والنصف التاني بالدخول، لا، تمام المهر في قلبه، فهون بده يبقى حينئذ موجود. طيب ليش ما بنعملش مثل بالنسبة للطلاق هذيك لدليل خاص، وحمله على مثل الطلاق مع عدم الدليل هذا حينئذ قياس لا يلتزم به أحد. هيدي النقطة اللي بدنا نشير. وأما إذا لها كان الانفساخ أو البطلان واضح، لا، لأصل العقد، يعني هذا الالتزام العقدي إذا جينا لايو وطيرني، إما ابتداء بناء على أن البطلان يحمل الابتداء، أو لا انتهاء كما هو الحال بالنسبة لي بعض صور الانفساخ في البين، فهنا حينئذ المسألة تختلف. يعني ما سمع سبيل الفرق، خلينا بالنسبة لأحد موجبات الانفساخ في البين، نحكي بالعنم، من بدها تفسخ؟ الزوج ولا الزوجة يا شيخ؟ فقامت هي بدها تفسخ. الفسخ هنا ليس الفسخ هنا خليكم معي، عبارة عن تطيير موضوع العقد وعن نفي مورد العقد ومتعلق العقد، وإنما لا لنفسي إذا الالتزام العقدي جينا شو وطيرني. إذا طيرنا الالتزام العقدي شو بقي عنا؟ الالتزام الشرطي، هذا لا ما عادش التزام في التزام، صار التزام ابتدائي والتزام مجرد لا يكون مشمولا لعموم المؤمنون عند شروط في ما هيدي، وأمل بنص الله وعودة الإمام الخامس. هيدي النقطة الأساسية. هلأ يمكن تشكل علي بالنسبة للطلاق، الطلاق لا، الطلاق ليش؟ لأنه الطلاق عم يرتب أثر معاكس بدليل أنه في يرجع له وهي بعد بالعدة في البين، ليس فسخ لعرق، إن ترتيب أثر مخالف ومعاكس لأثر حينئذ العقدي في البين. هذه هي النقطة كلها وبتمامها. في بعض شوية الروتوشيت منكمل إن شاء الله، بس بحث مهم وبحث جليل تأملوا فيه وله ثمراته كثير مهمة في المقام. الحمد لله.